السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة النجم. تقدم التنويه على قصة الغرانيق بما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، فبلغ قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى. فمن ثم لما سجد النبي في آخر السورة سجد معه المشركون مع المسلمين كلهم. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي تلا، تمني التلاوة، ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فنسخت هذه الإلقاءات التي ألقاها الشيطان في التلاوة، وأثبت المحكم الذي هو بدونها. هذا مفاد قصة الغرانيق. وقد تقدم أنه لم يثبت فيها سند متصل إلى صحابي من الصحابة، إنما وردت فيها جملة من الآثار المرسلة، منها مرسل قوي الإسناد جدا إلى سعيد بن جبير، ومرسل آخر إلى أبي العلية، أيضا صحيح الإسناد إلى أبي العلية، ومرسل كذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، ومرسل عن قتادة لكن في سند ما مر عن قتادة وهو ضعيف، ومرسل عن الزهري كذلك. فمن العلماء من يحسن هذه المراسيل بمجموعها، ومنهم من يبقيها في حيز الضعف. والقواعد إن كانت تقتضي أن مثلها يصحح بمجموع طرقه، وهذا القول عليه أكثر السلف الصالح من التابعين فمن بعدهم، إلا أن المتأخرين من المفسرين يستنكرون القصة تمام الاستنكار. ألفت رسالة من بعض معاصرين، أظن الشيخ ناصر، الشيخ ناصر أو الشنقيطي، الشيخ ناصر رحمة الله عليه، ناصر المنجنيق، للناس في قصة الغرانيق. وفي الحقيقة أن هذه القصة أسانيدها إن رمت أن تحسنها بمجموعها وجدت لنفسك مساغا، وجدت لنفسك سلفا يصححون بمثل هذه الآثار، وهذا القول عليه جمهور السلف، أعني في قصة الإلقاء ونسخ ما ألقي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من ختام ما ذكر أن ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى أنه لا مانع من حدوث شيء من هذا، ولا تثريب، لأنها نسخت. الإلقاء هذا الذي ألقاه الشيطان بين ونسخ، والكلام فيها طال بين العلماء. على العموم تقدم الكلام بالتفصيل فيها. وبعد، فقوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، فكانوا يجعلون الملائكة إناثا وينسبونهن إلى الله سبحانه، ويقولون منكرا من القول وزورا، تعني أهل الشرك يقولون وتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ما الله تزوج بثروات الجن فأنجبنا له الملائكة. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم مسألون. قال تعالى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة ظالمة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي الآلهة التي تعبدونها من دون الله سبحانه هذه الآلهة التي تعبدونها ليست هي بالآلهة إنما أنتم سميتموها آلهة وحقيقتها غير ذلك ليست آلهة. قد ذكرنا من قبل شخص ما يأتي إلى بصلة من البصل ويسمي البصل اصطلاح يصطلحه مع نفسه يسميه لحم هو سمى البصل لحم واصطلح مع نفسه على هذا ودخل أكل بصلا حتى انتفخ وخرج إلى الناس ريح جوفه وجشاؤه يخرجان الرائحة الكريهة رائحة البصل الناس يقولون له ماذا أكلت؟ يقول أكلت لحما يا أخي أنت أكلت بصل لا والله أنا أكلت لحما هو سمى البصل لحما مصطلح مع نفسه وهؤلاء أتوا إلى أحجار صنعوها بأيديهم وقالوا هذه آلهة هذه اللات هذه العزة هذه منات وسموه آلهة وعبدوها يا جماعة هذه أحجار هذا خشب هذا حجر كيف تعبده هذا عجوة يصنع من العجوة صنما وإن جاء أكلا هذه عجوة كيف تسميها إله يقول لك لا يا أخي هذا إله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى استفهام استنكاري هل لك يا ابن آدم ما تمنيت؟ فابن آدم الكافر قد يظن أنه كما أكرم في الدنيا سيكرم في الآخرة فاختار لنفسه ما يشاء كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون هل عندكم كتاب أنزله الله أنك ستختار لنفسك ما شئت تختار أن ترزق بالولد رزقت ترزق بالبنت رزقت ترزق بالوجهة رزقت ترزق بالجنة رزقت أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أي تختارون وتشاءون ما عندهم كتاب بهذا ولا وعد من الله لهم بهذا. وقد كان بعض الكفار يماري ويجادل ويقول الذي أكرمني في الدنيا سيكرمني في الآخرة فما دام قد جعلني في الدنيا من ذوي الوجهات سيجعلني في الآخرة كذلك. قال قائلهم ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن. وقال الآخر لأوتين مالا وولدا. وقال الثالث ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فكانوا يتوهمون هذا التوهم. قال تعالى وفيه إنكار عليهم أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى الذي يملك أمر الآخرة هو الله يفعل ما يشاء يقضي بما يريد وله الأولى التي هي الحياة الدنيا يفعل فيها ما يشاء يعز هذا ويذل ذاك يرفع هذا ويخفض ذاك. قال تعالى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما اتصال الآية بما قبلها وليلزم أن يكون للآية اتصال بما قبلها هذا بحث واسع أفرده بعض العلماء بتصنيف هل يلزم أن تكون للآية صلة بالآية التي قبلها أم أن هذا وإن ورد في مواطن لكن لا يضطرد وقد يكون هناك رابط أحيانا بين الآية والتي سبقتها وقد لا يكون، وقد يكون هناك رابط استظهره بعض العلماء ورابط لم يستظهره بعض العلماء. فمن العلماء من يقول الأغلب في كثير من الأحيان أن الآية كلها رابط بما قبلها. فويل للمصلين لا يصلح أن تقف، الذين هم في صلاتهم عن صلاتهم ساهون، في رابط. فحين يكون الرابط لا تستطيع أن تستحضره ويستحضره غيرك من العلماء، مثل قول الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فمن العلماء من يقول هذا موضوع وذاك موضوع آخر، قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، هذا في القتال، هذا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، يقول هذا في الشفاعات، هذا موضوع آخر. وبعضهم يربط ربطا قويا وجميلا يقول إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل في سبيل الله ولو كان بمفرده، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ثم وجه لأهل الإيمان حثا وترغيبا في أن يقاتلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لمن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي من ينضم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قتاله فيصيره شفعا بعد أن كان وترا له نصيب من الأجر، ومن ينضم إلى الكافر في قتاله ضد الإسلام فيسيره شفعا بعد أن كان وترا له كفل منها. وهذا تفسير وجيه وقد جنح إليه الطبري ورحمه الله تعالى وغيره من المفسرين. الشوكاني وتبعه تلميذه صديق حسن خان، الأول في تفسيره فتح القدير والثاني في تفسيره البيان عن أحكام القرآن، اسمه فتح البيان عن أحكام القرآن، يجنحان إلى عدم الربط بين الآية والتي تليها. والصواب التفصيل، هناك مواطن لها ربط ومواطن ليس لها ربط، وهذا يدرك كل قارئ للقرآن الكريم. أرجع إلى آياتنا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. فكأنه تبكيت لأهل الشرك، إذا كنتم تزعمون أن الأصنام التي تعبدونها من دون الله تشفع لكم، تقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، عندما حسن الخبر قبر الغرانيق تقولون شفاعتهن لترتجى، فقال لكم إذا كانت الملائكة الذين هم من أفضل خلق الله كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فكيف تقولون إن حجارة تشفع عند الله وتجعلون ذلك لازما وتعبدونها وتسجدون لها من أجل أن تشفع لكم؟ فإذا كان من أفضل خلق الله ملائكة الله الكرام لا يملك أحدهم أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فإذا كان ذلك كذلك فكيف تشفع أحجار وأوثان لهؤلاء الكفار أو لغيرهم؟ وأجدر هنا أن أجز القول جدا في مسألة الشفاعات، لأن هناك آيات أثبتت الشفاعات وآيات نفتها مطلقة، آيات أثبتتها مقيدة، آيات عفوا نفت الشفاعات مطلقا وآيات أثبتتها مقيدة. فقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، نفى الشفاعة. وقوله تعالى لكن قد يقال هنا الشفاعة المنفية المتعلقة بأهل الكفر، الظالمون هم الكفار. قال آخرون إن الله قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفي المطلق. فآيات نفت الشفاعة الكفار، وآيات نفت نفيا مطلقا، وآيات نفت إلا بقيد، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فجمع العلماء بين هذه الآيات بأنواع من الجمع. تتلخص هذه الأنواع أولا أنه لا شفاعة في كافر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إلا ما كان من أمر النبي مع أبي طالب، وهذه ليست شفاعة لإخراجه من النار، إنما شفاعة لتخفيف العذاب. قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك، هل نفعته بشيء؟ قال هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أما غيره فلا شفاعة في كفار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فملخص القول في أمر الجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة والتي أثبتتها، أولا لا شفاعة في كافر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ثانيا أن الأحجار لا تشفع، الجمادات لا تشفع. ثالثا أن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، لا يشفع إلا بإذن الله. رابعا أنه لا يشفع إلا في من ارتضاه الله. فالأول دليله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والآيات التي نحن بصددها لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والثانية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. دي أربعة وجوه للجمع وتقييدات. جمادات لا تشفع، لا يشفع الشافع إلا بإذن الله، لا يشفع إلا في من ارتضاه الله، وأن الكفار لا شفاعة فيهم، والله أعلم. وكما لا أخفى هناك شفاعات دنيوية وشفاعات أخروية لسنا بصدد الحديث عن التفصيل فيها، فقد سبق. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أخذوا من لفظ الكلمة من اسم الله الله اللات، ومن اسمه العزيز العزة، ومن اسمه المنان منات، وأطلقوها على على أصنامهم، وسموا الملائكة أيضا إناث. يعني هم لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. قبيلة خزاعة كانت تسلك هذا المسلك، تسمي الملائكة تسمي الملائكة يطلقون الملائكة بنات الله، فالكفار يطلقون أسماء الله على أوثانهم وأصنامهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعتقدون أنهم إناث، وكما أسلفت يقولون إن رب العباد تعالى الله عن قولهم تزوج بصروات الجن فأنجبن له الملائكة وهن إناث وهن بنات الله. فليسمون الملائكة تسمية الأنثى يعتقدون أنهم إناث. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، أشاهدوا خلقهم؟ ما رأيتهم ملائكة أصلا ولا رأيتم كيف خلقوا. لم ترى الملائكة ولم ترى كيف خلقت، فكيف تتكلم بغير علم؟ ستكتب شهادتهم ويسألهم. وسيسأل داروين الكافر الذي زعم أن الإنسان أصله خرد، فيقال له أشهدت خلق الإنسان لأول مرة حتى تقول الأصل قرد؟ ستكتب شهادتك وتسأل. وجدير بمدرس الأحياء أن يظهر هذا الباطل الذي تقلده هذا الكافر داروين من أن الإنسان أصله قرد، وربي يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والنبي يقول خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا، والله يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعتقدون أن الملائكة إناثا ويسمونهم بأسماء إناث. قال تعالى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. الظن قد يكون كذبا وقد يكون حقا يفهم. الأصل أن الظن الشيء المشكوك فيه، الشك في الشيء، لكن هناك ظن يقيني بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابيا. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله، لكن هناك ظن بمعنى الشك وظن بمعنى الباطل قطعا. واستقراء آيات الكتاب العزيز توضح لك ذلك، يوضح لك ذلك. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. تعرفون بارك الله فيكم أننا كمسلمين لسنا بأحرار تمام الحرية كما ينادي الليبراليون الكفرة، أنت حر ما لم تضر. لسنا كذلك، بل نحن عبيد نأتمر بأمر الله وبأمر رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هذا شأننا، أننا عبيد لله، نسمع لربنا ونطيع، لسنا عبيدا لبشر، إنما عبيد لله سبحانه وتعالى. ترسم لنا حياتنا، طرقنا وطريقنا إلى الله بكتاب الله. ليس لي أن أصادق من شئت، وليس لي أن أتكلم بما شئت، وليس لي أن أفعل ما شئت، أنا مقيد. ليس لي أن أتكلم بكلام الكفر ولا ببذيء الكلام ولا بالسب والشتم واللعن إلى غير ذلك، وليس لي أن أفعل أفعالا قبيحة، بل أنا مقيد، أنا عبد. ليس لي أن أصادق من شئت، ليس من حقي هذا. قال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، الغافل عن ذكر الله، الرافض للقرآن أعرض عنه، لا تصاحبه، لا تخالله، لا تصادقه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إغوائكم وفي إضلالكم، بل يجتهدون لإغوائكم وإضلالكم. ليس لك أن تصاحب شخصا سيئا كافرا بالله ملحدا يحارب الله ورسوله، ليس لك ذلك. فلا تكونن ظهيرا للكافرين، تكونن ظهيرا للمشركين. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أعاونهم يا رب. فمنهج حياتنا يرسم لنا من كتاب ربنا. قال تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، أي شخص معرض عن ذكر الله ومعرض عن القرآن الذي أنزله الله ابتعد عنه، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، كل همه منصب على دنيا، ما يفكر في الآخرة، ولذلك لا يدعوك إليها. أنت تريد الصلاة وأمامه صفقة، ادخل في الصفقة، دعك من الآخرة. ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال تعالى: ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. إذن تعال على هاتفك، أي اسم مسجل عندك معرض عن ذكر الله أمحه، ليس لك فيه فائدة. أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، منتهى علمهم بالدنيا. أما الآخرة، قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، سيعوضك خيرا مما أخذ منك. إذا تركت هؤلاء الأصحاب الأشرار، تركتهم لله، الله له ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحسنى الجنة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، كبائر معروفة، أيما توعد الله فعلها بنار أو بغضب منه أو بلعنة أو بحد من حدود الدنيا، أو أن الله لا يكلمه يوم القيامة، أو أن الله لا ينظر إليه، أو أنه في أسفل سافلين، إلى غير ذلك، فضلا عن المنصوص عليه في الشرع أنه كبيرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، إلا اللمم، لكن لا يستطيعون أن يجتنبوا اللمم. ما معنى اللمم؟ وهل إلا هنا استثنائية أم بمعنى لكن استثنائية أم لها معنى أخر؟ أولا، أصل كلمة اللمم ألم شخص بشيء أي فعله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مجيحا على باب فسطاط، امرأة من السبايا حامل على باب فسطاط قد وقعت في السبي لأحد المسلمين، قال: ما له ولها؟ لعله أراد أن يلم بها، يعني يوقعها، كيف يورثه ولا يحل له، كيف يتبنه ولا يحل له، لقد هممت أن ألعنه لعنة، إلى آخر الحديث. فألم بها أي فعل بها الفحش. وفي القصة، قصة المرأة التي تزوجها رجل لمدة ستة، تزوجها رجل وبعد الزواج بستة أشهر ولدت، فرفع أمرها إلى عثمان رضي الله عنه، كأنه يقول: امرأتي ولدت بعد ستة أشهر، كأنها يشير إلى الزنا. فأرسل إليها عثمان فشدت عليها ثيابها كي تذهب إلى عثمان، حكمت اللبس. فقالت أختها وبكت أختها لما سمعت أن عثمان أرسل إليها، فقالت لأختها بحزم وصرامة: ما لك تقلقين؟ والله ما ألم بي غيره، أي غير من؟ غير الزوج. فذهب بها إلى عثمان فحكم برجمها، فبلغ الخبر علي، فأتى مسريعا وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: وحمل وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في عامين. يعني أن الحمل من الممكن أن يكون 6 أشهر وأدنى. فقال عثمان رضي الله عنه: ائتوني بها. فذهبوا يأتونه بها فوجدوها قد فرغ منها، لكن السند أيضا يحتاج إلى مراجعة. على أي حال، شاهدين من كلمة ألم، ألم بالذنب فعل الذنب. إن تغفر اللهم تغفر جمع، وأي عبد لك ما ألم. يقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أي هو أعلم بكم إذ خلق أباكم آدم من تراب أعلم بكم آنذاك وأعلم بكم حين خروجكم من بطون أمهاتكم كذلك أعلم بكم في كل وقت وفي كل حين. هذه الآية وإن كانت خبرا إلا أنها يراد منها الحث أيضا على مراقبة الله سبحانه وعلى خشيته وتقواه. قال تعالى إلى اللمم، بينا أن اللمم للعلماء فيه أقوال. اللمم ابتداء يطلق على كل ما يلم به الشخص من الأفعال والأقوال. ألمت بالذنب ارتكبت الذنب، ألمت بالفاحشة ارتكبت الفاحشة، فهذا معنى اللم ابتداء. لكن أحيانا يطلق ويراد به شيء مخصوص ككلمة السيئة، سلف أنها تطلق على كل ما يسيء إلى الشخص، قد تطلق على الكفر، قد تطلق على الكبيرة، قد تطلق على الصغيرة. ودل على هذا بأدلة سبقت، السيئة بمعنى الكفر في قوله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الكفر. فهذه سيئة بمعنى الكفر، سيئة بمعنى الكبيرة في قوله تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وسيئة بمعنى الصغيرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئتكم. وكذلك اللمم، اللمم في هذا الموطن قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الرجل تزني وزناها الخطو، اليد تزني وزناها البطش، الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، اللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم. أما قوله إن ربك واسع المغفرة، ومن سعة مغفرته سبحانه وتعالى أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه جعل للتوبة بابا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وأنه ما ذكر أي عقوبة لكبيرة من الكبائر في كتابه إلا وعقب ذكرها بفتح باب المغفرة والتوبة. سبقا بيان أنه حتى قطاع الطرق السكيرون العبيدون الذين يسعون في الأرض بالفساد قال تعالى في شأنهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكذلك خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم أو عفوا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أعلم بكم بأبيكم آدم حين خلق وبكم وأنتم تمشون على الأرض، وأعلم بكم أنتم في بطون أمهاتكم. فعلم الله بنا ليس وليد الساعة كما تقول بعض الفئة الضالة، إنما أعلم بنا في كل وقت وفي كل حين. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التزكية لها معاني، هناك آية تأمرنا بتزكية النفس قد أفلح من زكاها حث على تزكيتها، وهنا فلا تزكوا أنفسكم، فالتزكية المنفية غير التزكية المأمور بها. التزكية المأمور بها تطهير النفس من الذنوب والآثام والمعاصي، تزكية بمعنى التطهير والتنقية. والتزكية المزمومة هي الثناء المفرط على النفس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأى رجلا يثني على رجل وأطراه: ويحك قطعت عنق أخيك، قطعت عنق أخيك، ولا ثلاثا إن كان أحدكم لا بد فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. أيضا في هذا الصدد، فإن الله تبارك وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث أيضا: يحث في وجوه المداحين التراب. لكن إن دعت الحاجة إلى تزكية النفس بمعنى الثناء عليها، فلا بأس أن يثني الشخص على نفسه في مواطن تدعو الحاجة إليها. قال الصديق يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فأثنى على نفسه وبين أمرين: إني حفيظ، والحفظ يقتضي الأمانة، عليم بتصريف الأمور، فالبلاد مقدمة على مجاعة، وربنا علمه علما فرشح نفسه كي يدفع البلاء عن البلاد بإذن الله تعالى. فعثمان كذلك لما حاصره الثوار الظلمة وأرادوا قتله، أشرف من على سطح الدار فقال: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن النبي قال: من حفر بئر روم ويكون دلاؤه فيها كدلاء المسلمين فله الجنة، فحفرتها من خالص مالي؟ قال: اللهم نعم. قال: هل تعلمون أن النبي قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزت 300 بعير من خالص مالي؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فبما يقتلونني؟ والله ما قتلت نفسا حتى أقتل بها، والله ما ارتددت عن ديني طرفة عين، والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، وفي بعض الروايات: ولا مسست ذكري بيميني منذ أسلمت. فالشاهد أن الشخص قد يثني على نفسه إذا دعا المقام إلى ذلك لدفع ريبة أو لمنفعة ومصلحة عامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. تزكيتهن الثناء على النفس أو الثناء على الآخرين، لأن المسلمين نفس واحدة. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. فلا تزكوا أنفسكم تضمنت الأمرين، تضمنت ثناء الشخص على نفسه المفرط، وتضمنت كذلك ثناء الشخص على إخوانه بإطراء وزيادة، والله أعلم. بل وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض أصحابه: أنت خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، وقال: عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وفي بعض الروايات: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. قال تعالى: هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى، أي أعرض عن الإيمان، والاستفهام للاستنكار، وأعطى قليلا وأكدى. ما معنى أعطى وأعطى ماذا؟ من العلماء من قال: شخص كافر أعطى مالا كثيرا في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستمر في العطاء لأنه لا ثواب له، فمن ثم رأى لا جدوى فانقطع عن العطاء. أكدى بمعنى انقطع. ومنه كان الصحابة يحفرون الخندق فقابلتهم كدية، صخرة عظيمة، فحالت بينهم وبين الحفر، إلى أن جاء الرسول وكبر وضربها بالمعول فكسرها عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: وأعطى قليلا وأكدى، أكدى انقطع. ومن العلماء من قال: أعطى بعض الثناء الطيب على الإسلام والقرآن ولم يواصل هذا العطاء، فأثنى على القرآن، أثنى على القرآن، أثنى على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكاد أن يؤمن ولكنه انقطع. وكان هذا يذكر عن بعضهم بسند في ضعف، المغيرة بن الوليد، الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، وقيل إنه الذي قال الله فيه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر الآيات. هذا الرجل قالوا إنه قال قولا طيبا في القرآن أول ما سمعه، إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه، ولكن ما واصل هذا العطاء بل انقطع. والآية عامة في كل من أعطى قليلا وأكدى، يعني أعطى قليلا من الخير وانقطع العطاء. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، كان أحب العمل إلى رسول الله ما داوم عليه صاحبه. وسئلت عن عمل الرسول قالت كان ديمة. وفي رواية أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. ولذا فإن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يرشده إلى أفضل الصيام وأفضل القيام، وبين له النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما صم ثلاثة أيام في الشهر، قال أنا أقوى على أكثر من ذلك، قال صم جمعة في الشهر، قال أنا أقوى على ذلك، إلى أن وصل به النبي لأن قال صم يوما وأفطر يوما، فذلك أحب صيامي إلى الله. وكذا أرشده في تلاوة القرآن، اقرأ في كل شهر مرة. فالمن بدأ يطلب أكثر أكثر. قال عبد الله بن عمرو في أواخر حياته يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعمال هذه ما كان يستطيع أن يواصلها إلا بصعوبة، قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدل من أن تعطي كثيرا وتمتنع، واصل العطاء برفق وتؤدة واقتصاد، والاقتصاد والسمت الحسن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام جزء من 46 جزءا من النبوة. قال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، هل له صحيفة أمامه يقرأ فيها ما سيكون في الغيب وأنه سيكرم في الآخرة، أم لم ينبأ بما في صحف موسى، بل لم يخبر، أم هنا قال بعض العلماء بمعنى بل، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ما الذي في صحف موسى وما الذي في إبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر لا تحمل، وازرة حاملة، والمراد نفس مذنبة، والمراد نفس، وازرة وزر أخرى أي لا تحمل نفس حمل نفس أخرى أو ذنب نفس أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى. سبق الحديث عن هذه الآية الكريمة بما حاصله أن ظاهرها ينفي أنك تنتفع بسعي غيرك، لكن ليس هذا المراد. نعم ليس لك يا ابن آدم إلا ما سعيت، لكن إذا أراد الله أن يكرمك أكرمك. أنت عملت عندي عملا يستحق 100، ليس لك عندي إلا 100، لكن أعطيتك 1000، لا تسريب في ذلك أبدا. الذي لك الذي تطالب به هو قدر عملك، لكن إذا أعطاك ربك أكثر وأكثر مما عملت فهو الكريم. قد شبهناها بأمر في الدنيا، اتفقت مع عامل على أن يأتي إليك يعمل عملا معينا بمبلغ معين، أعطيته المبلغ بعد أن قام لك بالعمل، ليس له عندك إلا ذلك، لكن أنت تتفضل عليه بما شئت بعد ذلك، فلا مانع من ذلك. وهكذا رب العباد ليس لك إلا ما سعيت، لكن إن أكرم هو جعل الحسنة بعشر أمثالها، أنا ما فعلت إلا حسنة، فلماذا يعطيني 10 أمثالها؟ فلا تعارض بين قوله من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وبين الآية، ألا تقتضي أن لك بالحسنة حسنة، لكن كرم الله زادك وجعل الحسنة بعشر أمثالها. وقد وردت عدة نصوص تثبت أن الإنسان ينتفع قد ينتفع بإذن الله بسعي غيره. الميت يموت فيصلي عليه المصلون يشفعون فيه ويدعون له فينتفع بدعواتهم. كذلك الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الأب إذا كان في منزلة عالية في الجنة وابنه ما عمل عملا مثله لكنه مؤمن، فحينئذ يرتفع الولد إلى مرتبة الوالد من غير أن ينقص ذلك من أجور الآباء شيئا. وكذا دعاؤنا للذين ماتوا من إخواننا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد وانقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، هذا توجيهه أنه ليس لك أن تطالب إلا بسعيك. لكن إذا تفضل الله عليك بشيء فلا مانع من ذلك ويفعل ما يشاء. قد قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه ويزيدهم من فضله. ولا يخفى عليكم أن الميت ينتفع بالحج عنه، حج عن أبيك، وبالعمرة واعتمر، ينتفع بقضاء النذر عنه: إن أمي ماتت عليها نذر، قال لو كان على أمك دين كنت تقضي؟ قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. وينتفع بالصدقات عنه وبالصيام عنه، من مات عليه صام صام عنه وليه، وغير ذلك. وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. من يرى؟ الآية هنا على الإبهام. قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالمؤمنون يرون عملك يا ابن آدم يوم القيامة، والرسول يراه، وفضلا عن ذلك فالله يراه، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ومن العلماء من قال إن سعيه سوف يرى يراه الله سبحانه وتعالى وهو به أعلم، وذلك حين يضع كنفه على المسلم ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى يظن أن قد هلك. قال الله تعالى أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال تعالى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى في الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية جديرة بأن يفرد لها مجلد لبيان معناها: إلى ربك المنتهى في كل شيء. الناس مثلا الآن يتصارعون في مجالس الشعب ويترشحون، وهذا يأتي بواسطة، وهذا يشفع عند رئيس، وهذا عند وزير، كل والمنتهى في ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى. في كل شيء، في كل شيء، امتحانات وصراع الطلاب فيما بينهم الأمر لله، إن كل شيء المنتهى فيه إلى الله سبحانه. مخير بين عدة وظائف، من ستستقر على ماذا؟ المنتهى في ذلك كله إلى الله عز وجل. الحكم بين الناس، فمن العلماء من قال أن إلى ربك المنتهى تشمل أمثال هذه المذكورات، ومنهم من قال ينتهي الخلق كلهم ويرجعون إلى ربهم، ففسر المنتهى بأنه المنتهى في الآخرة، والتفسير بالعموم أولى: المنتهى في الآخرة والمنتهى في الدنيا والمنتهى في كل شيء إلى الله سبحانه. وأنه أضحك وأبكى، فالضاحك ضحكه من الله والباكي بكاؤه من الله. لذلك تجد قوما دوما حزينين، لا تكاد الابتسامة تتسرب إليهم، ولا يعرفون كيف تأتي. وأقوام مفلوتين دائما، ضحك مستمر بسبب وبدون سبب، وقوم وسط بين هؤلاء وأولئك. فمن الذي أضحك إنه الله، ومن الذي أبكى إنه الله. ويذكرون أن الحسن البصري كان طويل الصمت طويل الحزن، وأن ابن سيرين كان على المقابل كثير المرح كثير المزاح، فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكروا امرأة يهودية فعلت الفحشة وفعلت حدثا فأخذت تترجم، وكان من دابها الضحك المستمر، فكانت تضحك في طريقها إلى الرجم أيضا. وورد في هذا الصدد أن سعيد بن المسيب قال جاء جدي حزن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمه؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد فما زالت الحزونة فيها، لازمتهم الحزونة دائما. ما الله موسى عليك وثري ومعافى وعندك زوجة والزوجات وأولاد، ولكن الحزن ملازمك، الحزن ملازمك. ولم نجد آية في كتاب الله فيها الأمر أننا نحزن، لكن في فلا تحزن، لا تحزن إن الله معنا، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لا يحزنك قولهم. دائما آية فيها تفاؤل وفيها نهي عن الحزن، نهي عن الحزن، وأن نتعوذ بالله من الهم والحزن. قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى، فالباكي بكاؤه من الله والضحك ضحكه من الله سبحانه وتعالى. وأنه أمات وأحيا، كل ميت يميته الله وكل حي يحيي الله. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى سواء من بني آدم أو من أي فصيل، الجن منهم ذكر وأنثى، خبث وخبائث، كما قال الرسول عليه السلام اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قد قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قال هنا وأنه خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى يوم القيامة. وأنه أغنى وأقنى، الغني اللي هو المسطور الحال الذي عنده سعة، لكن الذي عنده قنية، عندي منزل قنية، عندي سيارة قنية أقتنيها، فأغنى وفوق الغنى الغني ذو القنية، الغني ذو القنية عنده أشياء كثيرة يقتنيها، فكل مقتني لشيء، مقتني قصرا، مقتني سيارة، مقتني مالا، مقتني ذهبا، كل مقتن لشيء الله الذي أقناه. وأنه رب الشارى، والشارى كوكب كبير مشهور عند العرب، معروف من بين الكواكب. وأنه أهلك عادا الأولى وهي عاد إرم. هذا حمل بعض العلماء على أن يقولوا إن عاد عادان عاد إرم وعاد الأخرى، عاد إرم وعاد الأخرى، واستدلوا بقوله وأنه أهلك عادا الأولى، عاد في الأحقاف وعاد إرم، وأنه لك عادا الأولى. قال بعض العلماء إنما مراده بالأولى الأولى المتقدمة من الأمم، وثمود أيضا أهلكها الله فما أبقى منهم أحدا، وقوم نوح من قبله إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني قوم نوح أظلم من قوم هود وأظلم من قوم صالح، كان فجر فجور أشد، وإن لم ينقل يعني عنهم قوة كالتي في قبيلة عاد، عاد لم يخلق مثلها في البلاد، لكن قوم نوح كانوا أكفر وأظلم، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة هي مدينة قوم لوط، وقيل عنها المؤتفكات لما أطلقت على المدينة والقرى المحيطة بها، وهي سدوم في الأردن على قول أكثر المفسرين، رفعها الله إلى السماء وقلبها، رفع جبريل بإذن ربه إلى السماء وقلبها رأسا على عقب فأتفكت، فلذا أطلق عليها المؤتفكة، وأطلق على القرى المؤتفكات، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات رحمه الله، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة، فغشاها ما غشا أصابها من العذاب ما أصابها، إذ أتبع أهلها بحجارة من سجيل منضود، فبأي آلاء ربك تتمارى تتشكك، قيل نرى هنا من التشكك وقيل من الجدل، لكن الأول أصوب في هذا المقام، هذا نذير من النذر الأولى أي على شاكلة النظر الأولى ليس بمحدث من الإنذارات، أزفت الأزفة اقتربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس هناك أحد يدفعها، وكما قال تعالى في كتابه الكريم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون من القرآن وتضحكون أي ساخرين ولا تبكون أي منه وأنتم سامدون تغنون اصمد لنا غني لنا فاسجدوا لله واعبدوا أمر بالسجود. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة بمكة كما ورد من حديث ابن مسعود في الصحيح، ولكنه من حديث زيد بن ثابت لما قرأ في المدينة ما سجد فيها، ولذلك سجدة التلاوة على الاستحباب ليس على الإيجاب. وقد قال عمر إن نمر بالآية في السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.